بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فوصلنا بحمد الله وطوله وفضله إلى غزوة تبوك، وكلمنا عن سبب الغزوة وعن بعض الأشياء المتعلقة بالأحداث السياسية والعسكرية في واقع الجزيرة العربية في وقت هذه الغزوة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن قصة صحابي جليل ذكر الله عز وجل قصته في كتابه، أو يعني أشار إليها في قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. هؤلاء الثلاثة خلد الله عز وجل ذكرهم في كتابه لأنهم تابوا إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وسميت السورة بسورة التوبة لأن الله عز وجل تاب فيها على المهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ولا يمكن أن يفوتنا في هذه الغزوة أن نذكر قصة هؤلاء الثلاثة، ويعني دوت عبارة عن يعني نقدر نقول هو درس مستقطع كده في النص، وهنبدأ وهنرجع تاني بعد الدرس ده نتكلم عن الغزوة بالتفصيل. الدرس النهاردة عن قصة توبة سيدنا، حد عارف اسمه؟ سيدنا مين؟ حدش خالص عارف؟ مش ممكن. سيدنا كعب بن مالك، فعلا سيدنا كعب. وحد يعرف بقى اسم الاثنين التانيين؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: وعلى الثلاثة دي الذين خلفوا. من الثلاثة بقى؟ أولهم سيدنا كعب بن مالك، لسه اثنين بقى، مين هما؟ رجلان من أهل بدر، محدش عارف. طيب الأول طبعا هو سيدنا كعب بن مالك اللي هو أصلا راوي الحديث اللي هو في قصة توبته وتوبة سيدنا مرارة ابن الربيع وسيدنا هلال ابن أمية. يبقى هما ثلاثة: كعب بن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية. تمام. طبعا احنا هناخد قصة ايه، يعني مش هنلتزم بمتن معين في رواية القصة، هجمع لكم يعني ما وصلت اليه في هذه القصة. سيدنا كعب بن مالك في اخر حياته ابتلي بفقد بصره، تمام، يعني اصبح لا يرى، فاحتاج الى قائد، يعني انسان كفيف، فبيبقى معاه حد يقوده، فكان اللي بيقود سيدنا كعب هو حفيده. فحفيده بقى طلب منه ان هو يحكي له قصة التخلف عن غزوة تبوك، او ان هم خلفوا. وحتى هو سيدنا كعب ذكر في القصة ان الثلاثة الذين خلفوا مش معناها ان هم تخلفوا عن الغزوة، ولكن خلفوا يعني تأخروا، فتأخرت توبتهم الى ان انزل الله عز وجل فيهم قرآنا. تمام. فسيدنا كعب بيحكي بقى عن قصته، فبيقول بدأ قصة بملمح مهم جدا معنا في القصة وهيستمر معنا في القصة كلها، وهو الصدق. سيدنا كعب بدأ الحكاية عن هذه الأحداث بصدقه مع الله عز وجل، وهي دي مربط الفرس زي ما بيقولوا، أو أهم نقطة في القصة معنا، وهي صدق سيدنا كعب مع نفسه ومع الله عز وجل الذي أوصله لهذه المكانة وأوصله للرفعة التي هو فيها الآن. وسيدنا كعب لو كان كذب كما كذب المنافقون لكان له شأن آخر والعياذ بالله. الشاهد سيدنا كعب بيقول، سيدنا كعب أصلا كان شاعر وكان مجاهد، فدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الله عز وجل بلسانه وبسنانه، بلسانه عن طريق الشعر وبسنانه عن طريق الجهاد في سبيل الله سبحانه. فيقول ان هو شاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد منذ بيعة العقبة، يعني هو بيع بيعة العقبة ثم شاهد بعدها كل المشاهد، وإلا غزوة بدر إذ لم يكن يعلم أن هناك قتال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الصحابة يريدون العير فإذا بالنفير كما ذكرنا من قبل، فكانوا خارجين أنهم في قافلة وهيغنموها والموضوع بسيط، فخرج من خرج من الصحابة 314 قافلة هيكون فيها كم واحد، يعني 20-30-70 واحد بيحموها، 314 عدد كبير جدا على القافلة، خلاص اكتفوا بالعدد ده ولم يخرج من الصحابة إلا هؤلاء 314. فإذا بالنفير إن جت غزوة بدر 1000 وشوية بقتلوا 314 ونصرهم الله عز وجل. ثم شاهد كل المشاهد بعد ذلك حتى جاء يوم غزوة تبوك. طبعا احنا قلنا، انتوا معايا شباب ولا مش مركزين؟ اللي معايا كده يكتب اي حاجة. تمام، في 4 معانا اهوت، 5 6. طب كويس، حلو قوي. 7. طيب كويس ان في 7 من 40 معانا. ماشي، هو بس انا عندي برد معلش اعذروني فصوتي واطي شوية. طيب احنا قربنا على 10 وبيتابعونا الحمد لله ما شاء الله، يعني ربع العدد اللي على الغرفة يعني، سلمكم الله. فبنقول ان سيدنا كعب جاءت بقى غزوة تبوك، وقلنا قبل كده ان غزوة تبوك كانت تتميز بعدة مميزات، انها سفر بعيد شهر كامل سفر من المدينة، تمام، وحر شديد هتبقى في وقت عز الصيف، وحر شديد جدا. ثالث حاجة مجابهة عدو قوي عتيد اعتى قوة على وجه الارض في هذه الحقبة التاريخية كانت هم الروم، تمام. رابع حاجة انه كان في وقت طابت فيه الثمار. كان معنا ناس زمان كده بيكتبوا بس مش عارف ناس دي راحت فينا، ما كنا بنقول الحاجات كده كانوا بيكتبوها. يعني قلنا 4 نقاط، الاول حر شديد، عدو قوي عتيد، سفر بعيد، 4 وقت ايه حين طابت الثمار. وطبعا مجتمع المدينة كان مجتمع زراعي، وكان الوقت ده هو وقت قطف الثمار، ولو تركها أهل المدينة وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبلا شك سيعودون بعد فترة طويلة. يعني لو مثلا راحوا في شهر وجم في شهر وما فيش قتال أصلا يبقى شهرين، فهيرجعوا بعد شهرين مش هيلاقوا الثمار بتاعتهم، هيلاقوها قد فسدت على الأشجار، تمام، واضح شباب. فمعنى خروج أي واحد من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة يعني أنه قد ضحى بكل ثروته، يعني غير ما يدفع حاجة، هو مجرد خروجه كده هو خسر إيه زراعته في هذا الموسم وانتهى الأمر. هيأكل ولاده منين وهيعيش إزاي؟ ده من حسن توكلهم على الله عز وجل، واضح شباب. فالخلاصة ان سيدنا كعب بيقول بقى ايه، بيقول ان الغزوة كانت، بدأ سيدنا كعب يذكر المعوقات، الغزوة كانت في ايه حر شديد وسفر بعيد وعدو قوي عتيد وحين طابت الثمار، وفي نفس الوقت كان لا يوجد كتاب حافظ. طبعا سيدنا كعب بيروي الكلام ده ايه في عهد سيدنا عمر بن الخطاب او بعده. وسيدنا عمر هو اول من دون الدواوين، عمل دواوين للجند، وهو من ارسى دولة المؤسسات سيدنا عمر بن الخطاب. فجعل للجيش دواوين، يعني في ايه كتاب مكتوب اسماء الناس ومعروف مين اللي خرج ومين اللي ما خرجش وكتائب وكلام زي كده. ففي الوقت ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ما كانش فيه كتاب، فما كانش يعني قل رجل يريد ان يتخلف الا وظن ان ذلك سيخفى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كل واحد فاكر انه لما هيغيب محدش هياخد باله في الزحمة، واضح شباب؟ فظل هذا الامر والناس يتجهزون للخروج مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا كعب: فطفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون ويتجهزون، وأنا أخرج في كل يوم وأعود ولم أقضي من جهازي شيء، وأقول أنا قادر على ذلك إن شئت. يعني معنى كلام سيدنا كعب ده، بيقول كل يوم الناس تخرج، اللي ما عندوش سيف بيشتري سيف، واللي ما عندوش دبة بيشتري دبة، واللي ما عندوش طعام بيشتري طعام، والناس عمالة تتجهز إلى هذه الغزوة الكبيرة، مسيرة شهر رايح وشهر جاي وممكن شهرين ثلاثة أقامة هناك. يعني عايزين نتجهز جهاز يكفي هذه الشهور. والنبي صلى الله عليه وسلم جل للمسلمين أمرهم على غير عادته صلى الله عليه وسلم، وقال لهم الغزوة فين؟ تبوك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يوري إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني كل ما يجي يخرج للشمال يخرج من الجنوب، من الجنوب يخرج من الشمال، من الشرق يخرج من الغرب، بحيث لا يعلم أحد وجهة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الغزوة. فأخبرهم منذ البداية أنه يريد أن يتوجه إلى تبوك. وكلمنا عن المسألة دي بالتفصيل المرة اللي فاتت، اللي عايز إيه يعرف الأسباب والكلام ده يراجع الغزوة الدرس اللي فات. فالشاهد إن سيدنا كعب يقول: فكل يوم أريد أن أخرج وأتجهز، ولكن أعود ولم أقضي من جهازي شيء، وأقول أنا قادر على ذلك إن شئت. وهنا لفتة جميلة جدا، وهي مسألة إن الشيطان دايما إذا أراد أن يخذلك وأن يبعدك عن الطاعة وأن يحبطك يعمل إيه؟ يبدأ في البداية يعظم لك الإمكانيات، يقول لك أنت لسه قدامك وقت طويل جدا، وأنت عندك طاقة كويسة جدا، ولسه بدري، أنت ممكن مثلا أنت عايز مثلا تخش مسابقة قرآن مثلا بعد شهر، يقول لك يا ده الشهر ده طويل جدا، وانت الصور دي انت كنت تحفظها قبل كده وهتقدر تحفظها بسهولة، وانت امكانياتك في الحفظ كويسة والوقت طويل، ويبدأ ايه يحسسك انك قادر على انجاز هذه المهمة في وقت اقل من المتاح. يعني متاح قدامك شهر، يقولك ده انت ممكن تخلصها في اسبوع. دي استراتيجية وخطة متكررة للشيطان، يبدأ يقولك ايه لسه بدري، تمام؟ وحتى دي موجودة أيضا لها شبيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن إيه الشيطان يعقد على قافية ابن آدم عند النوم ثلاث عقد، يقول إيه عليك نوم طويل فارقد. يعني إيه؟ يعني الشيطان بيعمل ثلاث عقد على قافية ابن آدم، يقول له إيه في كل عقدة؟ عليك نوم طويل فارقد. فالابن آدم بقى لما يصحى يبدأ يفتكر كلمة الشيطان اللي هي إيه بقى؟ لسه بدري، لسه الليل طويل، نام كمان شوية. هو كده بقى كل ما الواحد منبه جنبه يضرب يقول يا ساعة لسه ثلاثة، ده لسه ساعة وربع على صلاة الفجر ولا ساعة ونص، أما نام كمان شوية. يضرب الساعة ثلاثة ونص، يا ده لسه ساعة، أما نام كمان شوية، وهكذا. في مشكلة في الصوت ولا حاجة يا شباب؟ فيبدأ إيه يسلك مع الشيطان، يسلك مع الإنسان هذه الخطة دايما، إنه يبدأ إيه يقول له لسه بدري، ويظل بقى الإنسان يتمادى 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 لحد ما يجي في وقت معين، والشيطان بقى يعكس التجربة معاه بقى، يقول له لا أنت خلاص ما عادش هتلحق، ده ما عادش إلا أسبوع، وهتلحق إيه ولا إيه، والأسبوع ده خد بالك عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا، وعندك مشاغل وعندك دراسة وعندك وعندك وعندك، مش هتلحق تعمل حاجة، خلاص سيبك من الموضوع ده بقى، وإيه وبقى إن شاء الله المسابقة الجاية. أو إن شاء الله المرة وهكذا. فدي دايما خطة متكررة للشيطان، وهو يؤملك في البداية ثم يقنضك في النهاية فيضيع عليك العمل. تمام؟ وده اللي عمله مع مين؟ مع سيدنا كعب بن مالك. كل ما يجي يتجهز للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ انا قادر على ذلك ان شئت، يعني ان شاء الله هتقدر تتجهز في يوم واحد. لكن الصحابة التانيين دول ايه؟ غلابة ومساكين وما عندهمش امكانيات زي اللي عندك، هيقعدوا يتجهزوا اسبوع ولا حاجة، لكن انت في يوم واحد هتخلص الموضوع. لحد ما سيدنا كعب يقول تمادى بي الامر وتفارت وتصارع الوقت، واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع الصحابة. فجأة لقى نفسه الوقت انتهى والنبي عليه الصلاة والسلام خارج الوقت مع الصحابة. فيقول فهممت ان الحق بهم، قلت خلاص انا الوقت اتجهز بسرعة وخلص جهازي النهاردة بكرة بكتير واجري وراهم بالخيل بتاعتي والحقهم. يقول ويا ليتني فعلت ولكن لم يقدر لي. فهو بيتندم على المعصية ان هو لم يفعل ذلك ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول فيا ليتني فعلت ولكن لم يقدر لي. وهنا نقطة مهمة جدا في العقيدة، يعني مش هخش في تفصيل كتير عشان ما استطردش بره الموضوع، ان هو احتج بالقدر، قال ولكن لم يقدر لي. متى يصح الاحتجاج بالقدر؟ يصح الاحتجاج بالقدر بعد الذنب وبعد التوبة من الذنب. يعني إنسان أذنب ذنب ثم تاب من الذنب، فأصبح الذنب يتحول من تقصير إلى مصيبة، لا يستطيع العبد أن يعيد الزمان مرة أخرى ويمحو هذا الذنب، ولكن يستطيع أن يتوب. فإذا تاب وفعل ما عليه صار الذنب الذي تاب منه مصيبة قدرها الله عز وجل عليه. يعني واحد نشأ كافر مثلا، تولد كافر ثم علم الإسلام وتاب الله عز وجل وأسلم، فخلاص يبقى كونه تولد كافر ده قدر بقى خلاص، هو يعني ده كان حاجة ملوش يد فيها وهو الحمد لله تاب وأسلم. واحد مثلا كان على معصية ولما علم حرمة هذه المعصية أو لما أعانه الله عز وجل على تركها تركها وتاب إلى الله، فما ينفعش بقى نعيره ونقول له أنت كنت بتعمل كذا أو بتاع، أو هو يبدأ يلوم نفسه، لا الحمد لله أنا تبت، فخلص الذنب ده مصيبة قدر الله ما شاء فعل. تمام؟ فهو لذلك سيدنا كعب لما تاب قال ولكن لم يقدر لي. تمام؟ الشاهد خرج الناس وتفارت المسير وتباعد عن المدينة، وسيدنا كعب عمال يقول يلا الحق، لا مش هلحق، لحد ما خلاص بعده وعلم أن لن يدركهم، فعلم أنه قد تخلف. سيدنا كعب لم يكن يملك ظهرين قط إلا في هذه الغزو، يعني كان دايما عنده جمل واحد أو حصان واحد، المرة دي كان عنده اتنين. يقول لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت، يعني ما كنتش أبدا أقوى من الوقت ده ولا معايا مال أغنى من الوقت ده، فما كانش معايا عذر خالص. وديت ملمح اللي قلناه في قصة سيدنا كعب، وهي الصدق مع الله. سيدنا كعب كان صادق والصدق هو الذي أنجاه، لذلك دايما يقولوا الصدق منجا، مش منجا اللي بتتاكل، يعني منجا يعني ينجي صاحبه، الصدق منجا. فالصدق هو الذي أنجى سيدنا كعب، لأنه لو كان كذب على نفسه وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كان هيظل كاذب طول حياته وهيظل في مع المنافقين، لكن صدقه أنجاه. الشاهد وسيدنا كعب تعلم الدرس وسيأتي معنا فتفارت الغزو وخلاص النبي صلى الله عليه وسلم بعد عن الصحابة، فإذا برجل يأتي من بعيد يزول به الأثر، يعني واحد من بعيد كده يزول به السراب، يعني ان تكون في صحراء بتبدأ تشوف سراب من بعيد كده، لما يجي بقى حد ماشي بيبدأ ظله وخياله وجوده يمحو السراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قاعدين كده، فإذا بواحد كده جاي وبيزول به السراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيسمة، فإذا به هو أبو خيسمة. تمام؟ ثم جاء الصحابي فكان هو أبو خيسمة رضي الله عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا كعب بن أبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره إلا عندما وصلوا تبوك. لما وصلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أين كعب؟ ما فعل كعب؟ وفين كعب بن مالك؟ مش ممكن، سيدنا كعب لم يتخلف أبدا في غزوة، هيتخلف النهاردة وهو في هذه القوة وفي هذا اليسر ونحن في حاجة إليه، مش ممكن كعب يعمل كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب ما فعل كعب. فقال أحد الصحابة يا رسول الله شغله برداه والنظر في عطفيه. يعني ايه شغله برداه؟ اللي هي هدومه، يعني عنده ايه اتنين هدوم شغلوه، ودي كانت كناية ان هو كان متجوز اتنين في الوقت ده. يعني الصحابي كان بيقول ايه زوجاته ونساؤه شغلوه والنظر في عطفيه. العطف اللي هو الجنب، يعني ايه عمال يبص على جنبه ده وجنبه ده، ودي يعني حركة الانسان اللي بقى ايه عنده قوة وعضلات، فيبدأ ايه ينظر نظرة كده وهو بيتلفت، هي النظر في عطفيه، يعني شغلته قوته وماله ونساؤه. الصحابة عايز يقول كده يعني. فقام احد الصحابة وقال له والله يا رسول الله ما نعلم عنه الا خيرا. تمام. ورد غيبة سيدنا كعب، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يتكلم ولم يذكر سيدنا كعب في غير ذلك. ثم قفل النبي صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة، وطارت الأخبار إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه نحو المدينة. تمام. يقول سيدنا كعب فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه عائدا إلى المدينة جاءني الهم، بدأ يهتم هيعمل ايه. سيدنا كعب طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خرجوا بدأ يبص حواليه، ما يلاقيش اي حد من الصحابة اللي هو عارفهم، اللي هم اصحابه اللي هم رفقاؤه في طريق الجهاد والايمان. بدأ ينظر فلا يجد الا رجل قد عذره الله، او يجد منافق مغموس عليه في النفاق، واحد معروف انه منافق او واحد معذور وهو لوحده. فبدأ يركبه الهم، اعمل ايه وقاعد هنا بعمل ايه وانا الا قعدني. زاد هذا الهم عندما علم بعودة النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم جاي، طب اعمل ايه بقى واقول ايه. فيقول فاستعنت على ذلك بكل ذي رأي، يعني بدأ يروح للناس اللي ايه اللي هي لها رأي واصحاب فكر ومشورة، ويسألهم اقول للنبي عليه الصلاة والسلام ايه، بما اعتذر. فبدأ ده يقول له قول كذا وده يقول له قول كذا. يقول فعلمت أني لو كذبت ليوشكن الله عز وجل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكذبه أو ينزل فيه القرآن، وأني لو صدقت الله عز وجل فإني أرجو في ذلك العقبة من الله. خلاص إيه تيقن أني لن ينجيه إلا الصدق. يقول فأجمعت صدقه، يعني قلت خلاص مش هعمل حاجة غير اني هقول اللي حصل بالضبط. وبالفعل جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته صلى الله عليه وآله وسلم اذا جاء من سفر ان يبدأ بالمسجد، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، علمها لنا ونصح بها. تمام. وحس عليها ولها سبب، يعني السنة دي لها سبب. ايه السبب بقى؟ السبب أكيد مش اللي قاله علي جمعة هذا المدلس المضل الضال حينما قال أن ذلك حتى إيه لا يأتي الرجل ويجد مع زوجته رجل آخر. هذا من التدليس والكذب والتضليل والخلط في دين الله عز وجل. ولكن علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم وهو استحباب البدء بالمسجد، قال حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثاء، يعني المرأة لما تبقى قاعدة لوحدها في بيتها مع عيالها وجوزها بعيد خلاص ما بتهتمش بإيه بنظافتها الشخصية ولا بإيه بجمالها أو بتزينها، عادي بقى هي مع أولادها ومع إخواتها وعادي مش فارق معاها بقى، يعني ممكن ما تسرحش شعرها، ممكن ما تتنظفش بعض النظافات الإيه التي لا يراها إلا الزوج، لكن لما يبقى جوزها حاضر هتبقى تتجمل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وعلم الصحابة ان هو لما يصل ما كانش بيبقى محمول ولا الايه الكلام ده، يعني انت دلوقتي ممكن وانت لسه جاي قبل ما توصل بيومين ثلاثة تقول لزوجتك انا جاي كمان يومين، وبعدين تقول لها انا جاي بكرة، وبعدين تقول لها انا وصلت. لكن اياميهم ما كانش فيه الكلام ده، فكان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم انه يبدأ بالمسجد، يروح على المسجد ويبعت اي حد من المسجد، عيل من العيال ولا واحد جارهم ولا حاجة، يقول لهم ان ايه، ان فلان وصل وفي المسجد وهيجي لكم. فخلاص زوجته تعرف بقى، فتبدأ لو هي عايزة تسرح شعرها، عايزة تتنظف، عايزة تتجمل له، عشان لا يراها على حال يكرهها فيه. وده من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعني حكمته صلى الله عليه وسلم. تمام. لكن يأتي بقى واحد ضل مضل ويحرف هذا الكلام عن مواضعه، ويظهر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني يتسطر عن الخائنين وعلى الزنا والعياذ بالله وعلى الفحشة، وهذا يعني من عظيم البلاء. وكلمة والله العظيم لها يعني يعني لهي والله انتقاص من مقام النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. أشاهد إن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالمسجد كعادته، وجلس للناس، صلى وجلس، فبدأ يأتيه الناس، فدخل عليه المنافقون. كل واحد يدخل من المنافقين يعتذر بعذر، والله يقول له ده أنا مراتي كانت تعبانة، والتاني ده ابني كان مريض، والتاني كان أنا مش عارف حصل لي إيه، أي كلام. والنبي عليه السلام يقبل ظاهرهم ويكل سرائرهم إلى الله. تمام. ثم جاء كعب يقول فدخلت المسجد فنظر إلي وتبسم تبسم المغضب. يعني أول ما شاف سيدنا كعب كده داخل من على الباب، نظر إليه صلى الله عليه وسلم وتبسم تبسم المغضب. يعني مش أنت اللي تعمل كده يا كعب، مش ممكن أنت اللي تقع في هذا الموقف، يعني في نوع من اللوم والمعاتبة، وهذا لا يكون إلا بين الأحباب. يعني ده أصلا يشعر بأن سيدنا كعب غير الناس كلها، الناس كلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ظاهرهم ووكل سرائرهم إلى الله، لكن كعب لا، مش أنت يا كعب، مش أنت اللي تكون مع الناس دي. فأول ما جلس سيدنا كعب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسؤال، قال له يا كعب ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ أنت مش اشتريت الظهر اللي هو الجمل أو الحصان اللي هتركبه؟ إيه اللي حصل؟ ما جيتش ليه؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقال سيدنا كعب يا رسول الله، والله لو جلست بين يدي أحد غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا. يعني بيقول يا رسول الله أنا راجل بعرف أتكلم كويس وشاعر، ولو قاعد بين يدي رجل آخر واحد تاني من أهل الدنيا هعرف أن أنا إيه أحور عليه في الكلام يعني، وإيه وما زعلوش وأقوم وهو مرضي، لكني علمت أني لو حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، وإني لو حدثتك حديث صدق تجد فيه علي إني لأرجو فيه العقبة من الله. تمام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا بقى النبي عليه السلام، قال أما هذا فقد صدق. يبقى التانيين كانوا إيه؟ كذبين، ومع ذلك النبي عليه السلام قبل ظاهرهم ووكل سرائرهم الله مع علمه أنهم كاذبون. تمام. فقال أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله عز وجل فيك أمره. خلاص بقى قوم ونشوف ربنا هيعمل فيك إيه. تمام. هيعمل معك إيه وإيه اللي ربنا هيحكم به فيك. فقام سيدنا كعب وانتظر ما سينزل فيه من حكم الله عز وجل. فخرج سيدنا كعب فإذا برجال من بني سلمة تبعوه، اتنين كده جم من بني سلمة ولا مجموعة، قالوا يا كعب انت ازاي تقول الكلام ده، فانت راجل من خيرة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بيحبك. وكيف تقول مثل ذلك؟ يعني ازاي تقول ان انت تخلفت وان انت فعلت؟ كنت تقول اي كلام، اعتذر باي عذر وخلاص. ده مين دول؟ رجال من بني سلمة. فسيدنا كعب يقول فهممت أن أرجع فأعود فأكذب نفسي. يعني قلت طب ما أرجع فعلا وأقول إيه، وأقول يا رسول الله أنا كان عندي عذر وخلاص، وقالوا له بقى إيه كان يكفيك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه السلام لما كان حد بيجي من إيه من المنافقين ويعتذر بأي عذر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه قم غفر الله لك. فقالوا يا كعب ارجع وقول أي حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم هيقول لك قم غفر الله لك فسيغفر الله لك وانتهى الأمر. يقول فهممت أن أعود فأكذب نفسي، ثم سألت هل قال أحد مثل ما قلت؟ في حد قال العذر اللي أنا قلته ده، إن أنا ما كانتش عندي عذر؟ فقالوا نعم، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فقال هما رجلان صالحان من أهل بدر لي فيهما أسوة. تمام، فلم يرجع ويكذب نفسه وعاد إلى بيته. معايا شباب؟ أنتوا معايا ولا تهتوا في الحوار ده؟ تمام، حد تاني معانا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. طب كويس والله، يعني ربع الغرفة تقريبا معانا. طب كويس جدا، يعني احنا معانا مثلا 66 منهم مثلا 20 معانا، ده كتير جدا، ممتاز رائع. طيب نكمل مع بعض. طبعا انا عارف ان في اسامي وهميه كتير جدا على غرفه، يعني في ناس بتفتح الايه الغرفه وتخش تلعب على الفيس او تلعب مش عارف مزرعه سعيده او كلام زي كده، فربنا يهديهم يعني ويردهم الينا ردا جميلا. لا اصل انا عارف ان الكلام ده بيحصل، يعني ممكن ايه مشغولين بالكتابه وتلخيص الدرس، مش ممكن. طب يا ريت والله اعمل ذلك. طيب عامه 20 واحد كويس جدا، انا مبسوط يعني مش زعلان. فاحنا بس بنعرف، انا بسال السؤال ده ليه؟ عشان اعرف هل في فعلا متابعين ولا الاعداد دي وهميه. فكون طبعا ربع او ثلث الغرفه متابعين ده عدد كبير جدا يعني. تمام، ممكن واحد مشغول على الفيس وكل حاجة ويسمع كلمة تنفعه، انا مش معترض، بس الاصل ان انت لما تدخل درس علم او تريد ان تنتفع به يبقى انت تركز وتكتب او تسمع على الاقل خالص يعني، لكن صاحب بالين كذاب زي ما حتى الناس بتقول يعني، صح؟ المهم نرجع لموضوعنا تاني. فبنقول ان سيدنا كعب سأل مين يا جماعة، قال ان ملوش عذر زيي، فقالوا له ايه هلال ابن ربيع، هلال ابن أمية ومرارة ابن ربيع. تمام، طبعا عشان تحفظوا الثلاثة، في بعض الايه الناس قالك ايه هما مجموعين في كلمة مكة، مرارة ابن ربيع وكعب ابن مالك وهلال ابن أمية، يبقى اول ثلاث حروف من اساميهم الثلاثة بتجمع في كلمة ايه مكة، مرارة وكعب وهلال. تمام، يعني طريقة الحفظ يعني. الشاهد قال دول اتنين ناس صالحين ومن اهل بدر وليا فيهم اسوة. فبالفعل سيدنا كعب راح البيت وقال خلاص انا ايه هستنى بقى قضاء ربنا. فاللي حصل ان اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بأن يعتزلوا هؤلاء الثلاثة. يا مرة واحدة كده، بالفعل المجتمع كله ترك هؤلاء الثلاثة. تخيل ان انت ماشي فجأة كده صحيت الصبح بتكلم زوجتك او اخواتك او والدتك، محدش بيرد عليك، هو ايه اللي بيحصل ده؟ قمت نازل قابلت واحد جارك على السلم بتقول له السلام عليكم وما ردش عليك، نزلت الشارع ماشي في الشارع الجيران والبقال اللي فاتح تحتك واهل الشارع، تقابل الناس تكلمهم محدش يرد عليك ولا كأنك بتكلم. تروح شغل بتاعك او تروح كليتك او مدرستك وتبدا تتكلم مع زمايلك ومع المدير بتاعك او المدرسين بتوعك او اي حد، محدش يرد عليك. هو ايه اللي بيحصل؟ هو انا بقيت شبح ولا حاجه؟ انا اختفيت مثلا؟ هو انا محدش سمعني؟ هو انا اتخرست وبتهيالي انا بتكلم؟ هو في ايه؟ مش فاهم. فموقف صعب جدا. فده اللي حصل لسيدنا هلال من ربيع، هلال بن أمية ومرار بن الربيع وكعب بن مالك، الثلاثة ماشيين في المدينة محدش بيكلمهم. فيقول سيدنا كعب: فأما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية فكان شيخان كبيران، فجلس في بيتهما يبكيان. يعني الاثنين دول كانوا ناس كبيرة في السن، وسيدنا كعب كان شاب، فقعدوا يعيطوا في البيت وخلاص، وإيه ما عملوش أكثر من كده. يقول: فأما أنا، كان شاب بقى سيدنا كعب، فيقول: كنت أخرج فأمشي في الأسواق فلا يكلمني أحد، وأدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي فيه فلا يكلمني أحد، وأصلي أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كده وسيدنا هلال يخش إيه يصلي السنة. يقول: فإذا أقبلت إلى صلاتي، يعني مركز في الصلاة، نظر لي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نظرت إليه أعرض عني. يعني النبي عليه السلام قاعد، سيدنا هلال يدخل. شوف يعني موقف مؤثر جدا والله. فالنبي عليه السلام قاعد كده وسيدنا هلال يدخل فيصلي. فالنبي عليه السلام من شفقته وحبه لسيدنا كعب يبصله، صعبان عليه ونفسه أنه يتوب وبيحبه، بس لازم يعاقب ولازم يتعلم الدرس. فبيبصله، فيقوم سيدنا كعب يحس ان النبي عليه الصلاه والسلام بيبص له، يقوم يساور النبي صلى الله عليه وسلم النظر، يقوم ايه وقف الصلاه كده عينه تيجي في عين النبي عليه السلام، فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يقوم بص ناحيه ثانيه. طبعا ده موقف يعني ما يحسوش الا اللي عاش هذه المحبه، ان هو بيحب النبي والنبي بيحبه عليه الصلاه والسلام، بس في موقف، في زعل، في حاجه ما ينفعش تسكت عنها، في موقف لابد فيه من حسم. فهو مش قادر يسكت ومش قادر يتكلم ومش عارف يعمل ايه، فساكت. سيدنا كعب ساكت، هيعمل ايه؟ فيصلي مع المسلمين ولا يرد احد عليه السلام. يقول: ثم تصورت حائط ابن عمي ابي قتادة، وكان احب الناس الي، وكان أحب الناس إلي. كان له واحد ابن عمه اسمه أبو قتادة، يقول: كان أحب الناس إلي، أكتر واحد كنت بحبه في الصحابة وصديقي يعني وبحبه في الله كان سيدنا أبو قتادة. يقول: فتصورت الحائط، يعني نط من على السور ودخل إيه الجنينة بتاعته. وده طبعا في دليل إن لو واحد صاحبك أو أخوك في الله وانت عارف ان هو مثلا في حاجة معينة من ماله او من خصوصياته هو يأذن ليك انك تستعملها، ممكن تستعملها من غير ما تستأذنه. يعني انت عارف مثلا ان هو ايه سايب الألم بتاعه، وانت عارف ان انت ممكن لو قلت له انا هكتب بيه مش هيقولك حاجة، وانت متأكد من كده 100% يعني، وكتبت بيه 100 مرة قبل كده، فممكن تستخدم الألم بتاعه من غير ما تستأذنه. مثلا يعني ممكن مثلا تدخل المحل بتاعه وهو مش موجود لو انت متأكد ان هو سيأذن لك بذلك يعني، وغير ذلك يعني. المهم ان الدليل ايه على مثل ذلك، انت متعود معاه على كده وعارف منه كده. فسيدنا كعب عارف ان ابو قتاده ما عندوش مشكله ان هو ينط من على السور ويدخل عنده الحائط، وهو متعود معاه على كده تمام، عشان ما حدش يفهم الايه الحديث ده غلط ويقول ده ايه ده نط من على السور واقتحم ايه عليه حديقته. لا، هو الحديث العلماء قالوا ان سيدنا كعب كان متعود يعمل كده مع سيدنا قتاده، وده شيء اعتادوا عليه، وده دليل على جواز فعل ذلك في مثل هذا الموقف. واضح شباب؟ فبالفعل تصور الحائط ودخل السور، فوجد مين؟ ابو قتاده اللي هو ابن عمه، فقعد يكلمه ما يردش عليه. طب يعمل ايه؟ خدوا بالكم ان سيدنا ابو قتاده يعني ده من علو ايماني، ما حدش شايفه، وده ابن عمه احب الناس اليه، ممكن يكلمه في السر بقى يقول له والله ده حصل كذا النهارده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والدنيا ماشيه ازاي، والصحابه بيقولوا عليك كذا، ويقعد يحكي بقى معاه. ده للصفي بتاعه يعني حبيبه المخلص يعني، لا بس الله عز وجل أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا نكلم كعب بن مالك، يبقى الموضوع منتهي حتى لو احنا الاثنين لوحدنا ومحدش عارف مش هكلمه برضه تمام. فقعد يكلمه ما بيردش، يكلمه ما بيردش، ففي الآخر سيدنا كعب بقى ما يعني حس ان هو صعبت عليه نفسه يعني، فقال له يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ أنت عارف أن أنا مش منافق، أن أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا جهدت في سبيل الله وعرضت نفسي للموت لنصرة الإسلام وبذلت مالي وجهدي وكل شيء، وأنت عارف كلام ده مني، وتعلم أني أحب الله ورسول. فإذا بسيدنا أبو قتادة يقول كلمة نزلت على كعب كالصاعقة، قال الله ورسوله أعلم، ما قالش للكلمة دي، يقول سيدنا كعب ففاضت عيناي. سيدنا كعب أول ما اتهم في حبه لله ورسوله، لما الناس كلها ما كلمتوش عادي مش مشكلة ما عيطش ولا حصل له حاجة، لكن أول ما اتهم في حبه لله ورسوله يقول ففاضت عيناي، ما قدرش إيه يكتم ولا يمسك دموع، وبكى وخرج من إيه من حائط أبي قتادة ومشى في السوق وهو يبكي. يقول فإذا بنبطي من أنباط الشام، يعني راجل من إيه فلاح من الفلاحين اللي بيجوا من الشام يتجروا، وده كان من الرومان يعني، كان أو حليف للرومان يعني، كان واحد كافر وجاي يبيع أكل في إيه في المدينة. يقول فإذا بنبطي من أنباط الشام جاء بكتاب من ملك غسان. طبعا سيدنا كعب قبل الإسلام، ده برضو نقطة مهمة جدا نعرفها، على فكرة قصة مليانة فوائد كثيرة جدا 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 مش لاحق أقولها لكم، فأنا بختصر يعني. سيدنا كعب طبعا كان سيتوج ملك على المدينة، أو كان من الناس المرشحة لأن تكون ذات ملك في المدينة، وكان هو لأنه هو كان سيكون ملك وشاعر، فكان طبعا الملوك بتاعت المنطقة عارفاه، فكان ملك غسان صاحبه. فلما أسلم ثم حدث له هذا الموقف أرسل له ملك غسان فقال له يا كعب بلغنا أن صاحبك قد جافك فالحق بنا نواسك. يعني قال له إيه؟ قال له إحنا عرفنا أن صاحبك اللي أنت اتبعته وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد جافك، يعني بيعملك معاملة مش كويسة، وقال للناس ما تكلمكش واعتزلك، فالحق بنا تعال عندنا نواسك اللي انت عايزه خده، عايز ملك عايز فلوس عايز اللي انت عايزه تعال واحنا هنواسيك يعني. فقال سيدنا كعب وهذا ايضا من زيادة البلاء، واخذ الصحيفة وسرج بها التنور ولعها رماها في النار. سيدنا كعب خدوا بالكم نفسية سيدنا كعب، انسان شاعر ملك مهاب مطاع قبل الإسلام، ثم إذا هو يسلم لله ورسول يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، ثم تنتهي به الأمر وينتهي به الشأن لأن يكون منبوذا في مجتمع المسلمين. أي بقى يعني ضغط نفسي كان عايش في سيدنا كعب، واحد ملك وشاعر وغير ذلك، حتى أن في رواية أن أول مرة في بيعة العقبة رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا أبو بكر كان هو اللي بيعرف الايه الصحابة للنبي، يعني بيقولوا عليه الصلاة والسلام يقولوا ده فلان ده فلان ده فلان، فجمع عند سيدنا كعب فقال له كعب بن مالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر، يعني انت كعب بن مالك اللي هو الشاعر اللي احنا بنسمع عنه، ففرح سيدنا كعب بذلك فرحا شديدا. وديت يعني فيها لفتات تربوية ودعوية كتيرة جدا لا يتسع الوقت ان احنا نذكرها يعني، يعني ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان ملم بواقع الأمة التي يدعوها، وعارف من الشاعر ومن الكاتب ومن كذا، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم احترمه وقدره وذكره بالصفة التي يحب ان يذكر بها، ازاي النبي عليه السلام مدحه بما فيه ولم يغالي، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في هذا الموطن فألف قلبه، يعني حاجات كتير بقى. المهم الشاهد ان سيدنا كعب بقى من المنزلة العالية قوي دي لواحد منبوذ في المجتمع ومحدش بيكلمه، فكان في الموقف ده بقى لما يجيله كتاب من ملك غسان بيقوله تعالى، كان يوم قايل ايه بقى؟ شفت يا مسلمين مش مقدرني ومش عارفين امتي اهو جيلي يقدرني ويقول لي تعالى عرفتوا امتي الوقتي انا ماشي وسايبكوا انتوا مش عايزين تكلموني ده الملوك نفسها تكلمني طب سلام عليكم بقى انا سايب لكم البلد وماشي صح زي يعني ممكن بعضنا مثلا هنا ايه يبقى في يعني مستعمل في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى هنا مثلا او حاجة وفي قرب وضيق والفلوس قليلة معاه وبيشتغل شغلة مثلا مش مريحة وكده ويجي له مثلا ايه تأشيرة مثلا يسافر بمرتب كويس ولا بتاع يوم ايه تولع البلد باللي فيها انا جيب لي قدرني وهعيش عشا مستريحة وسلام عليكم انا مسافر سيدنا كعب لا انا قاعد ومع النبي عليه السلام ومع دين الله عز وجل حتى النهاية رغم ان هم سابوني لكن انا قاعد مش عشانهم انا قاعد عشان ربنا انا قاعد مش عشان فلوس انا قاعد عشان ربنا انا مش قاعد عشان احترام انا قاعد عشان ربنا فبالفعل سيدنا كعب ترك الرسالة وعاد الى بيته في اليوم 30 جاء رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له اعتزل امرأتك قال شوف بقى يعني سيدنا كعب تعلم الاستجابة الفورية بقى هو المرة الأولانية تأخر في انه يخرج ففاتته الغزوة المرة دي بقى قال لا انا مش هتأخر انا على طول سامتثل قال أطلقها أم ماذا افعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بي أطلقها ماشي أسيبها بس تروح عند أهلها ماشي تقعد معايا في البيت ماشي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بي أنا عبد مأمور فقال لا ولكن لا تقربنها قال له لا إيه ما تطلقهاش ولا حاجة بس ما إيه لا تجامعها فقال لها الحقي بأهلك خلاص روحي اقعدي عند إيه عند أهلك أما سيدنا هلال بن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية فكانوا شيخان كبيران فاستأذن زوجته أن هي تخدمه وتفضل قاعدة معاه فقال ولكن لا تقربها فقال سمعا وطاعة لكن سيدنا كعب قال لا روحي لأهلك على طول طبعا في فائدة فقهية أن الواحد لو قال إيه لمراته الحق بأهلك وهو ينوي الطلاق فهي طالق وإن كان ينوي الطلاق إيه فهذا موضوع تاني ارجعوا لها للفقه هما بيستدلوا بالحته دي عشان تعرفوا ان كل ايه كل لفظ وكل كلمه في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه مليانه بالفوائد المهم سيدنا كعب خلاص قاعد لوحده وفي البيت ومراته سابته المجتمع كله مش بيكلمه اقرب الناس ليه اللي هو ابن عمه بيقول له مش عارف انت بتحب ربنا والرسول لا ممكن تبقى منافق انا ما اعرفش ده النبي عصام حذر منك ما عرفكش بقى ابعد عني فضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه خلاص ما عدلوش لربنا لا عاد في صحاب لا عاد في زوجة لا عاد في أولاد حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما بيكلموش ما ليش لربنا فظلها ظلت هذه الحالة حتى الليلة 40 50 فإذا بقرآن ينزل من عند الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة على هؤلاء الثلاثة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجر هذا اليوم في المسجد ثم بشر الصحابة بتوبة الله عز وجل على هؤلاء الثلاثة فخرج الصحابة أفواجا يبشرون هؤلاء الثلاثة مجموعة خرجوا يجروا على سيدنا هلال ومجموعة خرجوا يجروا على سيدنا مرارة ومجموعة خرجوا يجروا على سيدنا كعب يبشرونهم بتوبة الله عز وجل عليه فالمجموعة اللي خرجت ايه لسيدنا كعب اتقسموا مجموعات منهم واحد طلع يجري على جبل اسمه سلع جبل جنب المسجد النبوي طلع يجري وتسلق الجبل وقال يا كعب ابشر كان سيدنا كعب ساعتها على سطح البيت بيصلي الفجر، فسمع صوت صاحب هذا النداء فخر ساجدا وعلم أن الله عز وجل قد تاب عليه. ثم ركب في نفس الوقت ركب رجل آخر من الصحابة فرس وذهب إلى بيت سيدنا كعب وبشره بالتوبة. يقول سيدنا كعب: وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني المنادي من على الجبل أعطيته ثوبي ولا أملك يومها إلا هو بشارة له، يعني من مكافأة على البشارة بتاعته قلع الجلابية بتاعته وما كانش عنده جلابية تانية واداه للراجل اللي طلع على الجبل وقال له يا كعب أبشر، وخلع له ثوبه وأعطاه له هدية نظير هذه البشارة، واستعار ثوبا من جيرانه ليذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وأنا في الطريق إلى المسجد فإذا بالصحابة يتلقونني فوجا فوجا يهنئونني بتوبة الله عز وجل علي، حتى إذا وصلت إلى باب المسجد. شوف بقى قارنه بين الإيه، بين دخول سيدنا كعب المسجد المرة الأولية وبين دخوله المرة الثانية. المرة الأولية كان داخل والنبي صلى الله عليه وسلم بينظر له ويبتسم ابتسامة المغضب، المرة دي بقى هو داخل على باب المسجد. يقول: فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجهه يستنير كالقمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرح علموا هذا الفرح في وجهه صلى الله عليه وسلم، كان وجهه يستنير كأنه البدر. فدخل سيدنا كعب إلى المسجد ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: فإذا وجهه كالبدر. يقول: فدخلت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك. وهنا لفتة جميلة جدا جدا جدا، ما هو خير يوم طلع علينا منذ ولدتنا أمهاتنا؟ يعني لو جينا سألنا كل واحد فينا إيه أحسن يوم مر عليك في حياتك، في اللي هيقول يوم خدت الثانوية العامة وطلعت من الأوائل، في اللي هيقول يوم دخلت الكلية اللي أنا عايزها، وفي اللي هيقول يوم اتخرجت من الكلية، وفي اللي هيقول يوم اتجوزت، وفي اللي هيقول يوم خلفت، وحاجات كثيرة جدا كل واحد منا ممكن يذكرها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن خير يوم هو يوم أن يتوب الله عز وجل عليك، ده أحسن يوم في حياتك. قال: يا كعب أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك. فقال كعب: أمنك يا رسول الله أم من الله؟ قال: بل من الله. وتلا عليه الآيات من سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم. قال كعب بن مالك: يا رسول الله أنجاني بالصدق. إن من الصدق سيدنا كعب بيحكي القصة دي وهو في آخر حياته، فبيقول: ولا أعلم أحد أبلاه الله عز وجل في الصدق مثلما أبلاني. يعني سيدنا كعب فعلا من هذا اليوم لم يحدث إلا صدقا إلى آخر حياته، لم يحدث رضي الله عنه إلا صدقا. قال: وإن من توبتي أن أخرج من مالي كله. يعني رسول الله طالما ربنا بقى تاب علي أنا هتصدق بكل فلوسي لله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أمسك سهمك الذي بخيبر. قال له إيه؟ سهم أرض خدها من إيه؟ غنائم خيبر. قال له: لا، خلي عندك جزء من مالك سهم خيبر عشان تصرف منه وتصدق بالباقي مش مشكلة. وده في أيضا إنسان عندما يمن الله عز وجل عليه بشيء وبنعمة قد يتصدق ويخرج الله عز وجل أموالا داخل في النذر المعلق بموضوع تاني يعني هنتكلم فيه بعدين. المهم إنه إيه؟ تصدق بماله كله إلا السهم الذي بخيبر. ثم انتهت هذه القصة بتوبة الله عز وجل على سيدنا كعب وسيدنا هلال وسيدنا مرارة، وقصة مليئة بالفوائد العظيمة جدا، من أبرزها وأهمها الصدق مع الله هو الذي أنجى سيدنا كعب بن مالك، من أهمها ألا تستسلم لخطة الشيطان أنه يبدأ معك بالتسويف وطبعا تعظيم الإمكانيات والقدرات ويؤملك أن أنت هتنجز المهمات المطلوبة في وقت يسير، ثم يقنطك عند مرور أغلب الوقت أن أنت لن تستطيع إنجاز هذه المهمات فيما بقي من الوقت، فيضيع عليك هذه الطاعات. من الدلائل من المهمات والفوائد العظيمة جدا أيضا في الحديث كيف أن الله عز وجل يربي أولياءه، وكيف أن سيدنا كعب بن مالك بعد أكثر من 10 سنين في الإسلام يقع في ذنب يبتلى فيه، وتكون نتيجة هذا الذنب توبة من الله عز وجل وصدق في الحديث إلى آخر حياته، وتصدق بمعظم ماله وذكر له في كتابه. يعني ذنب كان سبب في التوبة وسبب في الصدقة وسبب في الصدق وسبب في تخليد الذكر، كل ده كان بسبب ذنب لكنه تاب منه. فالذنب قد يكون مفتاح لتوبة، يعني زي قال بعض العارفين رب ذنب أورث ذلا وانكسار خير من طاعة أورثت عزا واستكبار. يعني ممكن إنسان يعمل طاعة يستكبر ويعز عند نفسه ويظن أن له عند الله منزلة، فتكون الطاعة دي هي المهلكة. ورب ذنب آخر يورث ذلا وانكسار للعبد، فيدخل على الله عز وجل من باب الذل وانكسار ويفعل من الطاعات والقربات غيرها فيقترب من الله عز وجل. وأيضا من الفوائد العظيمة جدا كيف رأينا أن سيدنا كعب عند شدة البلاء لم يؤثر أحدا على الله ولم يستجب لما الرسالة التي جاءته من الملك غسان. أيضا من الفوائد العظيمة جدا كيف أن سيدنا كعب حينما تركته الدنيا لم يبالي، ولكن حينما طعن في حبه لله ورسول فاضت عيناه ويعني بكى ولم يتمالك نفسه. كيف أن من يصدق الله عز وجل يصدق، ومن يقف على باب الله ولا يبرحه يفتح الله عز وجل له أبواب التوبة وأبواب الخير. نسأل الله عز وجل أن نكون من التائبين، وأن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. لقي معنا يعني 5 دقائق كده ولا حاجة، لو في حد عنده سؤال ممكن نجاوب عليه بسرعة. إن شاء الله الموعد القادم بإذن الله نستأنف غزوة تبوك إن شاء الله. الميعاد الجاي ممكن يتغير، يعني تابعوا بقى الميعاد على الغرفة، ممكن يوم الاثنين ده نغيره عشان درس المعهد القرآني بتاع دكتور حازم ما يحصلش تضارب بينهم، وممكن نفضل بين الدرسين كده يعني حسب تيسير ربنا، واتفق مع الإدارة كده ونقول لكم إن شاء الله. حد عنده سؤال أو استفسار أو أي حاجة عايز يقولها؟ بيقول إيه؟ هل لو حد أخطأ نعامله كما عامل رسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة؟ بالفعل استدل العلماء أن للخليفة أو ولي الأمر أن يعذر أحد أو يأمر بهجرانه إن رأى في ذلك المصلحة. بيقول أنا كنت عايز أعرف معلومة النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى سيدنا كعب في الصلاة، يعني نظر إليه وهو يصلي، موجودة في نص الحديث. كيف أعرف أني أحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده بلا شك قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلى قدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن تعلم قدر حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منتقبات بلا شك. هل دليل حادثة الإفك في ذلك صحيح؟ بلا شك أن سيدة عائشة تقول فلما رأيته، يعني رأت الصحابي، خمرت وجهي بجلبابي. فدليل أن الجلباب والخمار بيستر الوجه، لأن خمرته يعني بالخمار، بجلبابي اللي هو الجلباب، فدليل ان الخمار والجلباب يغطيان ايه؟ الوجه. والله جل قال يدنين عليهن من جلابي بهن. فالجلباب في الآية مش معروف يغطي الوجه ولا الحديث هنا فسره. تمام؟ فإن النساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا منتقبات ده لا شك فيه. بس هل هو خصوصية لهن أو فضيلة لغيرهن وليس فريضة؟ ده محل خلاف بين العلماء. من علماء من قال هو فضيلة ومن قال هو فريضة. والخلاف واسع جدا جدا جدا. لكن لا شك ان هو اقل درجات الاستحباب. لكن ما حدش يقدر يقول انه عادة جاهلية او ليس من الدين او ليس من الشرع. ده تحريف في دين الله عز وجل. لكن هو اقل درجاته انه مستحب. لو جيت اقول دليل غلطت فيه هل علي اسم؟ لو الواحد مش متأكد من الدليل يقوله بالمعنى. يقول وهناك حديث معناه كذا. تمام؟ يعني تبين ان انت قلت المعنى لكن ما تقولش الايه المعنى وسياق الكلام ان هو ايه ان هو النص فتبقى دلست على الناس يعني. وانسان كتير بيغلط في حاجات زي دي فيستغفر الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم كثير والحمد لله رب العالمين. ونلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم يعني ان شاء الله نستأنف بقى ايه غزوة تبوك. احنا اتكلمنا عن سببها وظروف الاقتصادية والسياسية في الجزيرة العربية في الوقت ده. ان شاء الله ندخل بقى على الغزوة ان شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.